والابن والروح القدس الاله الواحد امين. تحل علينا نعمته ورحمته من الان والابد امين. هذا بالحقيقه يوم فرح في كنيسه القديسين ماري مرقس الرسول والقديس بطرس خاتم الشهداء في هذه الكنيسه في الاسكندريه، والتي صارت علامه كبيره وسط الكرازة المرقسية وتزداد لمعانا وبريقا بوجود الأباء والإخوة والأخوات الشهداء في هذه الكنيسة كبكورة الكنيسة قدمتها في سنة 1/1/11. والنهاردة زي ما سمعنا الكلمات الطيبة من الأباء ونيافة أنبا بافلي والبرزنتيشن اللي شفناه والتاريخ والتوثيق الجميل اللي موجود، وده حاجة في غاية الأهمية. وأنا يعني بشكر كل اللي تعب واشترك في هذا التوثيق الشديد، وأيضا افتتاح مزار الشهداء. الحقيقة مزار رقيق جدا ومعبر، وبقى يعني كنز موجود هنا في هذه الكنيسة. طبعا زي ما ذكرنا في الكلمات الطيبة ان دير مارمينا احتوى الشهداء في من ساعة وقوع الحادث، وبقى هناك في صرح جميل ايضا مزار مضاف الى مزارات القديسين. شيء جميل خالص وشيء معزي، وطبعا كلكم اختبرتوا قوة الشهداء وعملهم وشفاعتهم وصلواتهم، ويكفي ان هذه الكنيسة بقى جزء من شعبها موجود في السماء بيصلي من اجلنا باستمرار. وانا الحقيقة كل ما باجي الكنيسة دي، انا بحب الكنيسة دي قوي، وكل ما باجيها حتى قبل البطريركية كل ما باجيها بحس كده ان انا باخد طاقة حب وطاقة خدمة وطاقة عمل، وأيضا صلوات كل الموجودين. تعيشوا وتفتكروا وتعيشوا باستمرار وتذكروا الشهداء، ونفتخر بأن هذه الكنيسة قدمت هذه الباقة من الشهداء الأحباء. بشكر الكنيسة على الخدمات الكبيرة اللي بتقوم بيها، والحقيقة هي خدمات طيبة للغاية. وزي ما احنا عارفين أي كنيسة قبطية بتقوم بوظيفتين. الوظيفة الأولى وظيفة روحية، عمل روحي، وهو خدمة المؤمنين في داخل الكنيسة وإعدادهم أن يكونوا لملكوت السماء. كلنا بنصلي بنقول أبانا الذي في السماوات ليتقدس اسمك ليأتي ملكوت. فكلنا بنبقى قاعدين ونيجي الكنيسة وعندنا هذا الشعور ليأتي ملكوتك، فبنستعد. والوظيفة الثانية أنها وظيفة اجتماعية. الكنيسة يجب أن تخدم المجتمع اللي هي فيه، دي وظيفة. يعني ما ينفعش كنيسة ما بتخدمش المجتمع بتاعها، والمجتمع دون النظر لأي شيء، لا اعتقاد ولا جنس ولا لون ولا لغة ولا أي حاجة. الكنيسة عليها تخدم المجتمع بتاعها، فبتخدم من خلال مستشفى، من خلال مدرسة، من خلال بولي كلينكس، من خلال مستوصف يعني أو عيادات، من خلال حاجات كتيرة بتقدر تخدم بها المجتمع. لكن الحقيقة كنيستكم هنا ومستشفى القديسين وكل الدكاترة وصف التمريض والفنيين والمسؤولين والإداريين بقت لها وقع وصورة وعمل وتأثير كبير جدا في الأسكندرية وخارج الأسكندرية أيضا. عشان كده أنا يعني بضم صوتي لصوت أبونا مقار، ونناشد السيد المحافظ وهو إنسان متعاون جدا وإنسان مسؤول، وطبعا مسؤوليات محافظ الأسكندرية مسؤوليات كبيرة، وأنا متأكد أنه لا يتأخر أبدا على هذه الإضافة، الإضافة للخدمة الطبية والصحية في مدينة الأسكندرية اللي بتقوم بيها المستشفى، مستشفى القديسين، وأيضا مع بقية المستشفيات الموجودة اللي بتخدم كل المجتمع. وبشفاعة القديسين والشهداء في هذه الكنيسة، الورقة اللي ناقصة دي اللي كان بيقول عليها أبونا وعمل كده، الورقة إياها دي وهنعمل لها مزار بعد كده. ما هي الورقة دي لما هتمشي هتبقى معجزة مش كده؟ طبعا برحب بكل الأحباء، ويانا نيافة أنبا هرمينة كان مسافر المطار ولقى في ورقة في المطار مش مناسبة رجعوه، كان عنده مؤتمر يحضره في لبنان، فلينا حظ انك تبقى ويانا كده. انتوا جاهزين على طول. وطبعا الاباء الكهنة الاحباء والشمامسة، وانا قابلت مجموعات من الشعب قبل ما ادخل الكنيسة هنا برضو، وقابلت مجموعات من الطلبة واللي في ثانوية عامة ربنا يكمل وياهم، ودايما فرحانين. بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. كنت ابتديت من اسبوعين تحت عنوان حكايات الشجرة المغروسة، والحكايات الشجرة المغروسة اللي هي الكنيسة. وابتديت في أول حلقة أو أول حكاية سميتها بذرة الإيمان. وبذرة الإيمان دي من أول ما المسيح اختار التلاميذ وابتدوا يبشروا ويروحوا ويكونوا صوت للمسيح في كل مكان. وكان نصيبنا الحلو في مصر أن يأتي إلينا القديس ماري مرقس، وطبعا قصته معروفة لنا جميعا. وابتدى عمل ربنا يزيد وبذرة الإيمان تكبر. ما كانش في زمان لا مدارس ولا حتى كنائس مبنية في القرون الأولى، لكن كان فيه باستمرار البيت هو اللي بيعلم وهو اللي بيسلم وهو اللي بيعرف كل صغير وكبير الإيمان المسيحي، ونقول كده من جيل إلى جيل. جيت في الحكاية الثانية، الحكاية الأولانية اللي ينطبق عليها المجد لك يا سيدنا المسيح فخر الرسل. الرسل دول تعبوا، وتعبهم ده كان عرق في الأول، تعب الكرازة والخدمة. الحكاية الثانية المجد لك يا سيدنا المسيح فخر الرسل وإكليل الشهداء، دي اللي قلتها الأسبوع اللي فات. وإكليل ابتدت بقى عصور الاضطهاد، وكان أقصى عصر للاضطهاد كان في نهاية القرن الثالث الميلادي مع دقلديانوس الإمبراطور الطاغية. ودقلديانوس ده ابتدى سنة 284، فيقوم اللقباط بإبداعهم وبتاريخهم الجميل يقولوا احنا عايزين نعمل التقويم القبطي، طب نعمله في أنهي سنة؟ طب نختار أنهي تاريخ؟ قالوا بس تعال نجيب أكبر واحد تسبب في اضطهاد المسيحيين في منطقة الشرق بما فيها مصر، ونعمل تاريخ بدايته هو بداية التقويم القبطي. فكان سنة 284 نهايات القرن الثالث الميلادي. وكان الاستشهاد شديد جدا، لكن خط الاستشهاد مستمر لغاية النهاردة ولغاية ما يجي المسيح. عشان كده بنقول إكليل الشهداء. المسيح هو إكليل الشهداء، والشهداء هم إكليل لكل المؤمنين بالمسيح. والشهادة بتاعتهم كانت بالدم، زي الأيقونة الصورة الجميلة الموجودة في المزار اللي اتدشنت، شفناها في الفيلم، اللي اتدشنت بدماء شهداء. يمكن دي الأيقونة الوحيدة اللي موجودة كل كنائس اسكندرية اللي دشنت بهذه الصورة الجميلة، وتذكار لكل الأجيال، لكل اللي يدخل المزار. واحنا بقى بننهي القرن الثالث الميلادي، وانا عايزكم تعيشوا في الحياة دهية، سنة 301 يعني أول سنة في القرن الرابع الميلادي، اختير القديس بطرس البابا بطرس الملقب بخاتم الشهداء في كنيستكم هنا وفي كنيستنا بصفة عامة. إذا كانت الحكاية الأولى اسمها بذرة الإيمان، والحكاية الثانية اسمها اختبار الإيمان من خلال الشهداء، الحكاية الثالثة بتاعت النهاردة وأنا هبقى مختصر فيها اسمها صمود الإيمان، صمود الإيمان بالمسيح. وإحنا بقى داخلين إيه القرن الرابع الميلادي. هقرأ وياكم نص صغير من بشار من رسالة معلمنا يوحنا الحبيب، الرسالة الأولى الإصحاح الخامس. كل من يؤمن أن يسوع هو المسيح فقد ولد من الله، وكل من يحب الوالد يحب المولود منه أيضا. بهذا نعرف أننا نحب أولاد الله إذا أحببنا الله وحفظنا وصاياه، فإن هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه. يعني أنت لما تقول أنا بحبك يا رب معناها أنك تحفظ وصاياه، وتحفظها مش غيبا واحد اتنين تلاتة اربعة، لا، تحفظها في حياتك، تبقى موجودة في كل يوم من أيام عمرك. هذه هي محبة الله أن نحفظ وصاياه، ووصاياه ليست ثقيلة. ده يوحنا الحبيب اللي بيقول لنا كده، لأن كل من ولد من الله يغلب العالم. خدوا بالكم كلمات الإنجيل كلمات واقعية، ما فيهاش المحسنات اللفظية، هي كلمات تعنيها 100%. كل من ولد من الله يغلب العالم. ليه؟ لأن الله ساكن جواه، وهذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. واحفظ الآية، هذه هي الغلبة التي تغلب العالم، إيماننا. الإيمان. حكاية النهاردة ابتدت مع القديس بطرس خاتم الشهداء، اترسم سنة 201 ميلادية، وقعد حوالي 10 سنين. كانت عصور اضطهاد شديدة جدا، وزي ما قلت قبل كده كان كتير من الشهداء كتير في مصر وكتير في فلسطين، لكن الشرق بصفة عامة مليان شهداء. اسمع القديس يوحنا ذهبي الفم بيقول ايه على شهادة الشهداء. يقول كده، ان شهادة الشهداء فيها ثلاث بركات: عظة للإنسان المسيحي، وعون للكنيسة المسيحية، وتثبيت للإيمان المسيحي. هقولها تاني، إن شهادة الشهداء، وده كلام يوحنا ذهبي الفم، عظة للإنسان المسيحي. طبعا أي شهيد ده عظة لنا. ونمرة اتنين، إنه عون للكنيسة المسيحية، يعني وجود شهداء في الكنيسة بمثابة الطاقة، إن الكنيسة تقدر تواجه الألم وتواجه ضيقات العالم. والحاجة الثالثة، أن شهادة الشهداء تثبيت للإيمان المسيحي. داخلين بقى في القرن الرابع الميلادي في بدايته كده، وابتدت كده بذور الرهبنة اللي بنقول عليها في صلوات معظمك يا أمنا الحقيقي، نمرة ثلاثة بقى، قلنا فخر الرسل، كنيسة الشهداء، نمرة ثلاثة إيه؟ تهليل الصديقين. تهليل يعني قللوا ياه، والتهليل يعني الصلوات. والرهبان أو الأديرة وجدت من أجل أن يكون الإنسان حياته كلها صلاة. أي واحد فينا بيشتغل أي شغلانة، بتشتغل شوية وتعمل أي حاجة تانية إلا حياة الصلاة. في الأديرة حياتهم ليلهم ونهارهم هي صلاة. صح بيعملوا شوية الأعمال كده الجانبية، لكن الحياة كلها صلاة تبتدي بالتسبحة والقداس والغروب والنوم والمزامير، وحياة الإنسان كلها تسبيح، كلها صلوات. الأديرة واحات صلاة، واحات صلاة. وابتدت بقى بداية الرهبنة، لأن قلت لك القديس الأنبا أنطونيوس اتولد سنة 251 منتصف القرن الثالث، فاحنا داخلين في الرابع دلوقتي، كان بقى عمره حوالي 50 سنة ولا أكتر شوية، وابتدى بقى يتغوّى يدخل في البرية لجوه، وابتدت يكون حواليه ناس. ونسمع انه ساعة ما كان في اضطهاد شديد في مدينة الاسكندرية، نسمع ان القديس انبا انطونيوس يترك وحدته ويجي علشان يقوي ويشجع الشهداء في الاضطهاد الشديد اللي كان موجود. زمان ما كانش الاضطهاد يقعد ساعة كده وتمشي، ده كان حاجة مستمرة الصبح والظهر وبالليل والعصر ونص الليل وكل وقت شديد. القديس بطرس خاتم الشهداء والمسمى به كنيستكم الموقرة، خد لقب خاتم الشهداء، شهداء العصر ده، العصر بتاعه، واستشهد سنة 311 ميلادي. خاتم الشهداء هنا في مدينة الأسكندرية. يا بختنا كأقباط، يا بختنا كمصريين، يا بختنا أن هذه الأحداث التاريخية تمت على أرضنا، تمت على أرضنا هنا في الأسكندرية أو في سائر البلاد. في الوقت ده كان دقلديانوس بعيد عنكم اتجنن من كتر اللي عمله، فنحوه عن الحكم شوية، وبعدها جه اللي كان وراه على طول هو قسطنطين الملك. جه ونقف عند السنة 313، والسنة دي مهمة قوي. 313 أنا قلت لك قديس بطرس استشهد 311، 313 الاضطهاد العنيف بقى، وفعلا كان خاتم للشهداء في الزمن بتاعه. 313 حصلت مفاجأة، جه امبراطور روماني وأصدر منشور مهم جدا سماه كده منشور ميلان. ميلان يعني مدينة ميلانو في إيطاليا. وطلع المنشور ده اسمه منشور التسامح الديني، وابتدى الاضطهاد يهدى والرهبنة تنمو، وبقى في سلام في الكنيسة. والمنشور ده سموه منشور حرية الضمير وحرية العبادة في الإمبراطورية الرومانية. إيه ملخص المنشور ده؟ أن اعتبرت المسيحية ديانة بجوار كل الديانات. كان في ديانات وثنية كتير وديانات يهودية كتير، فأبطلوا الاضطهاد واعتبرت المسيحية موجودة والإيمان بيها. وزادت الحكاية أن الملك قسطنطين الراجل كان بيساعد في بناء الكنائس، والراجل كان بيساعد في أي متاعب أخرى كبيرة أو صغيرة، وابتدى المسيحيين يشموا نفسهم. وبعد أن كان هناك استشهاد أحمر بالدم، صار الاستشهاد الأبيض اللي هو من خلال الجموع اللي راحت لغاية البرية، وسموا كده ان انا لما اعيش في النسك وفي الزهد وفي الوحدة وفي الرهبنة، سموا هذا، ده طبعا اسم يعني تجاوزي، سموه الاستشهاد الأبيض بدون سفك دم يعني. والاستشهاد ده اللي فيه الدموع، لأن الصلوات التي كانت ترفع ترفع بالدموع. وابتدى يحل السلام، وإحنا سنة 313-14-15 ابتدى يحل السلام في ربوع الإمبراطورية وهنا في الأسكندرية. وتكون النتيجة إن الناس عايشة في سلام، سلام في الإمبراطورية، وسلام في الكنيسة، وسلام في كل بيت، وعاشت السنوات القليلة دي من 313 حوالي 12 سنة. كان إيه اللي بيحصل؟ كان بيحصل حاجة بس لسه ما كبرتش. إيه الحاجة ده هي؟ أنه رجل من ليبيا أيضا، بس غير ماري مرقس بقى، من ليبيا واسمه أريوس، وهو كان من طائفة الأمازيغ في الأصل، والأمازيغ دول عايشين في ليبيا كتير وفي الشمال الأفريقي. وجم صاحبنا ده وصل لغاية مصر، لغاية اسكندرية، وابتدى يتعرف على الكنيسة، وابتدى يبان فيه حماس وفيه نشاط وفيه حيوية. فالبابا بطرس رسمه شماس على أساس أنه يبقى شماس مكرس. ولكن النعمة التي نالها للأسف استغلها بصورة خاطئة. ابتدى يتعلم، تقول لنا بعض مصادر الكتب أنه راح يتعلم في أنطاكيا شوية، وتعلم عن شخص كان معلم ولكن كان مشكوك في تعليمه وسلامة معتقداته. خد منه شوية وجه مصر هنا، كان شاطر في الخطابة في اسكندرية في الخطابة. وأريوس عاش 80 سنة. بعد كده البابا بطرس كان عنده 2 تلامذة، واحد اسمه أرشلاوس، واحد اسمه ألكسندروس. قال لهم انتوا تبقوا البطاركة اللي بعدي. البابا بطرس رقم 17، فجه اللي بعديه أرشلاوس رقم 18، وقعد وقت قليل خالص، شهور معدودة. بعد كده جه البابا ألكسندروس الرجل الوقور، وابتدت بقى حكاية أريوس على كل لسان. أريوس عمل إيه؟ أريوس ابتدى يحط معتقداته الخاطئة وعدم اعترافه بألوهية السيد المسيح، وابتدى يحطها في وسط أغاني. وعلشان ينشرها قوي استخدم مجموعات من العذارة في مدينة الأسكندرية. البنات دايما صوتهم حلو، والبنات دايما يتجمعوا ويا بعض ويتكلموا كتير. فقال لك فرصة، خدوا قولوا الأغاني دهيت. وكان خبز، وكان مكر، وكان عدم أمانة. اترسم كاهن في زمن البابا أرشلاوس واتحرم، وبعدين قعد يتوسل، لأنه كان كلمة أريوس معناها المخادع. المخادع يعني تعرفين في مثل كده مصري بيقول التبن وش تبن وتحت مية، مية من تحت تبن، مية من تحت تبن. يعني له وجه يقوله لكن تحت في حاجة تانية. وابتدى ينشر المعتقدات بتاعته بطريقة خاطئة، وصلت إلى أنه يقول على المسيح أنه إله ثانوي مش زي الآب. احنا في قانون الإيمان بنقول إيه؟ واحد مع الآب في الجوهر، مش كده؟ هو ابتدى يقول لا، المسيح ده حاجة أقل، وقال عليه أنه مخلوق. عشان كده احنا في قانون الإيمان نقول مولود غير مخلوق. ما هو رد بقى على اللي قاله ده، وقال ان ألوهيته ليست بحسب الجوهر. يعني في الاب، الاب ده عالي شوي، المسيح لا ده اقل خالص، حاجة ثانوية. وابتدى يألف الاغاني وينشرها ويحطها في وسط شعر وينشرها، والحقيقة عمل أزمة. احنا كنا لسه طالعين من الاضطهاد 313، تصور الكلام اللي بحكيه ده كله حصل في 12 سنة لغاية 325. وابتدى يحصل سكس في الأسكندرية ويمتد إلى بقاع أخرى، وتكون النتيجة إن البابا ألكسندروس البطرك بتاع ذلك الزمان اللي شاف أثناسيوس وهو تلميذ صغير وضمه له وتلمذه على أيديه، البابا ألكسندروس هنا في الأسكندرية عمل مجمع محلي، والمجمع المحلي ده حضروا 100 من الأساقفة كل مصر، وناقشوا قضية أريوس بيعلم تعليم غلط، أريوس بينشر عقيدة غلط، أريوس مهرطق، بس لم يقال عليه أنه مهرطق إلا لما اتعمل المجمع وأصدروا الحكم بحرمانه. عمل المجمع وأصدروا حكم بحرمان أريوس، وإنه لا يكون له شركة في الكنيسة. بس اللي حصل إن بقى الناس يخبطوا في بعض، أنت تبع أريوس، أنت تبع ألكسندروس، أنت صح أنت غلط، وابتدى يحصل نوع من الخلافات حتى بين الناس وبين الأسر. وصل الأمر ده لمسامع الإمبراطور قسطنطين اللي كانت الدنيا هادية، وابتدى يخشى على سلام الإمبراطورية. تصور واحد يعكنن على دول وشعوب بسبب تعليمه الخاطئ، لكن في نفس الوقت كان كل إنسان مسيحي على أرض مصر عارف إيمانه واضح جدا، وده اللي خلى أثناسيوس في وقت في يوم من الأيام فيما بعد يقول عبارته المشهورة لما قالوا له أثناسيوس بقى اخلص، ده العالم كله صار أريوسيا، رد عليهم وقال لهم وأنا ضد العالم. وفضل الإيمان المستقيم، الإيمان النقي، عايش في قلب كل إنسان في الكنيسة، وعايش ومستعد الإنسان يقدم من أجله الاستشهاد. وابتدى العمل الكبير دهوت، وصار معروفا في كنيسة الأسكندرية أنه يوجد مهرطق اسمه أريوس، كاهن الكنيسة الرئيسية في الأسكندرية. وعاش أريوس، كان عمره وصل 70 سنة وبعناد شديد وبتصلف. والحقيقة عمل أعمال صعبة، وبعد ما اسكندرية حرمته راح للأسقف الموجودين في فلسطين وفي أنطاكيا، وابتدى يتوسل لهم وقال لهم أنا ما عملتش حاجة، ده أنا بقول نفس الكلام اللي بيقوله البابا ألكسندروس، ونوع من المراوغة والخبث، وكأنه صار وبالفعل صار أداة في يد الشيطان. وزي ما بقول لك بأريوس بما قاله يهدد سلام الكنيسة وسلام الإمبراطورية. كانت النتيجة أن القديس أو الملك قسطنطين ابتدى يخاف على ملكه. وعايز أقول لك لغاية الوقت ده اللي احنا بنتكلم فيه قسطنطين ما كانش صار مسيحيا، هو كان يحب المسيحيين لكن لم يصر مسيحيا. وللأسف أريوس لما راح للأسقفة اللي موجودين في مناطق قيصرية وفلسطين وأنطاكيا رفعوا عنه الحرم وعطوه حق ممارسة الأسرار، في حين كنيسة الأسكندرية وبطرك اسكندرية كان اتحرم وأعلن عنه أنه إنسان هرطوقي. الهرطقة تعني أن الإنسان صار مبتدعا في الإيمان، كل واحد له حق يفكر زي ما هو عايز، لكنك تفكر غلط وتعلم غلط كمان وتصر على هذا الغلط يبقى دخلت في طريق مسدود. والمجمع المحلي للكنيسة القبطية حرم أريوس، ولكن أريوس فضل في عناده. ما هو دايما كده الخطية يصاحبها عناد الإنسان وعدم استماعه لما هو صح. لما وصلت الحكاية للدرجة دهية تبقى فيه تهديد للسلام. نحن لسه مخلصين الاضطهاد من 10-12 سنة. فكر الامبراطور قسطنطين من خلال بعض المستشارين بتوعه ومن خلال برضو بطرك اسكندرية انه يعمل فكرة جديدة. ايه الفكرة الجديدة؟ يلا بينا نعمل ما يسمى بالمجمع المسكوني. وكان المجمع المسكوني ده اللي بيتم فيه نقية، اختاروا مدينة نقية، مدينة دي في تركيا، قال لك نقية بلد كويسة وجوها لطيف وهنروح هناك في بدايات الصيف في شهر مايو ويونيو، وسهلة وقريبة من مقر الامبراطور، نتجمع هناك كلنا. واختاروا المدينة وكانت فكرة جديدة، فكرة مجمع. تقول لي طب ما في مجمع الرسل بنقرأ عنه في أعمال 15. مجمع الرسل كان فعلا بيناقش مشكلة. أصل عايز أقول لك في عبر تاريخ الكنيسة الهرطقات لم تهدأ. الهرطقات دائمة في كل زمن، يطلع واحد يقول تعليم غلط، يطلع واحد يفسر كلام غلط، في كل زمن عبر كل تاريخ الكنيسة. بس إذا كان الموضوع محدود بيتعمل له مجمع وينتهي. لكن لو كان موضوع على مستوى المسكونة والإمبراطورية اتعمل له المجمع وكانت فكرة جديدة. عايزك تاخد بالك بقى من حاجة نختم بيها القعدة علشان ما طولش عليكم. إن الفكرة كانت إن يلا بينا نقعد ونتناقش. يلا بينا نقعد ونتناقش. المجمع ده حضره 318 بطرك وأسقف. وال 318 دول كان منهم تقريبا 310 من الشرق و8 من الغرب، لكن كل الكنيسة. وعايزك تاخد بالك احنا واقفين اهو عند 325، كانت كل الكنيسة واحدة في العالم. ما كانتش بقى الألفاظ اللي موجود أرثوذكس وكاثوليك وبروتستانت وأنجليكان، كانش الكلام ده طلع ولا مكتوب في التواريخ ولا معروف عند الناس. لكن الفكرة ان يلا بينا نقعد ويا بعض. في خلاف؟ في خلافات حتى لو كانت على مستوى العقيدة، لكن يلا بينا نقعد ويا بعض، ناخد وندي. وفعلا وقف المجمع وجه أريوس وابتدى يقول اللي عنده، وابتدى المجمع يرد عليه. وفي اللحظات ده هي ظهر أثناسيوس كشماس لأبونا البطرك البابا ألكسندروس. الحاجة التانية اللي عايزك تاخد بالك منها إن فكرة التلمذة. البابا ألكسندروس رجل شيخ وقور. يوم هو رايح المجمع يتسند على مين؟ يتسند على أثناسيوس الشماس. وهنا تتضح قيمة التلمذة. قلت لك البابا بطرس كان عنده تلميذين صاروا البطاركة اللي وراه 18 و 19، والبابا ألكسندروس كان عنده تلميذ، وهكذا. شوف التسليم الرسولي، وشوف حياة الكنيسة بهذه الصورة الجميلة والممتدة. احنا النهاردة في القرن 21، خط الإيمان مستقيم من أيام مري مرقس مجنة مصر لغاية النهاردة، خط مستقيم. عشان كده بنسمى الكنيسة الأرثوذكسية، مستقيمة الرأي والفكر والعقيدة والسلوك. مستقيمة الرأي والفكر والعقيدة والسلوك، هي دي معنى كلمة أرثوذكسية. هنقف عند الحكاية الثالثة اللي هي صمود الإيمان، ونبتدي ندخل في أعمال المجمع. مجمع نقية المسكوني، المجمع اللي احنا السنة دي بنحتفل بمرور 17 قرن على مجمع نقية. وعملنا كذا فعالية، أهمها فعالية الأباء البطاركة، أظن شفتوها في تلفزيون أو بعضكم شارك فيها، بطرك الكنيسة السوريانية وبطرك الكنيسة الأرمنية، وجينا وصلينا قداس مشترك على مذبح القديس ماري مرقس في القاهرة. وده كان يعني إيه نوع كده نموذج، ما هو بطرك من الشرق زي السوريان وزي الأرمن وهنا اللقباط، وعملنا قبلها جلسة مشتركة كأنه مجمع مصغر لما تم في مدينة نقية قديما من 17 قرن من الزمان. الإيمان الغالي، احفظ الآية، هذه الغلبة التي تغلب العالم إيماننا، أغلى حاجة في حياتنا إيماننا، وإيمان مش واحد، إيماننا ككنيسة وكمجتمع وكشعب. ربنا يحافظ عليكم ويبارك في حياتنا، ونكمل في المرات الجاية. لإلهنا كل مجد وكرامة من الآن والأبد.